مباركا كما يحب ربنا أن يحمد، ونثني عليه كما يحب ربنا أن يثنى عليه، فنقول: اللهم لك الحمد يا ربنا على نعمة الإسلام، ونحمدك على نعمة الصيام والقيام. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك، ويوازي نعمك ويكافئ مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة نعيش في ظلالها، وشهادة نلقى الله تعالى عليها، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد بعثه الله عز وجل بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من سار على طريقه فقد اهتدى إلى صراط مستقيم، ومن شذ عن طريقه فقد سلك الطريق إلى الجحيم. أبا القاسم يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ورضوان الله على صحابتك الأخيار الأئمة الأطهار الذين ساروا على طريقتك واتبعوا منهاجك وسلكوا سبيلك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الأجلاء، أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم في زمرة الصائمين الساجدين الراكعين، وأن يختم لي ولكم هذا الشهر الكريم بالعتق من النار والانتصار على الكفار. أيها الأحباب الأجلاء، موضوعنا اليوم سلاح المال. المال هو سلاح بيد صاحبه، كان فردا أو جماعة أو أمة أو دولة. ولهذا فهو كالسلاح، ليس معيبا في ذاته، فإن كان في يد الصالحين فهو نماء وأمن وأمان، وإن كان في يد الفاسدين فهو دمار وخراب. ولهذا ربنا عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. يوضح ربنا عز وجل أن هذا المال ذو حدين: صلاح في يد الصالحين، ودمار وخراب في يد الفاسدين. والمال اليوم أصبح شغل الشاغلين، انشغل به الفقراء، وانشغل به الأغنياء، وانشغل به الأمراء. اليوم العالم يتحدث دائما عن الاقتصاد، ويربط القضايا السياسية بالقضايا الاقتصادية، والسياسة والحرب والسلم كل ذلك مرتهن إلى ما يسمى بالاقتصاد. وهنا أريد أن أركز على المسلمين، هل استفادوا من سلاح المال أم لا؟ وللأسف الشديد أن هنالك صنفان عطلا هذا السلاح في أمة الإسلام. أما الصنف الأول فما يزعمون أنفسهم بالمتزهدون، وأسميهم بالمتزهدين وليس بالزاهدين، لأنهم يدعون زورا وبهتانا بأن ابتعادهم عن المال زهدا، وجعلهم أن المؤمن يجب أن يكون ممزق الثياب، وأن المؤمن هو ذلك الذي يمشي رثا في ثيابه ضعيفا في بنيته، وأن المؤمن هو ذلك الذي يقبع في زوايا المسجد يرفع كفيه إلى السماء: يا رب ارزقني، يا رب ارزقني. هذا الصنف من المسلمين للأسف الشديد عطلوا الأسباب التي شرعها الله، والقوانين والنواميس التي جعلها الله سببا لطلب الرزق باسم الزهد. هذا الصنف من الناس عطل مقوم من مقومات الحياة، وزعم بأن ذلك بعدا عن الدنيا ومتاعها. وإني لأتعجب من الذي يهرب من زينة الدنيا، وربنا عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من الذي يحرم الزينة؟ من الذي حرم المتاع؟ بل إنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جيء لأنس بن مالك وكان في بيت جميل وحديقة ينعاء، وهو صحابي جليل، فقيل له: يا شيخ، لماذا لا تكن زاهدا؟ ما هذا المنزل الجميل والحديقة الواسعة؟ فقال له أنس بن مالك: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مظهره وفي ملبسه وفي مسكنه، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ومن سعادة الدنيا مركب وطي وامرأة صالحة ومسكن واسع وجار صالح. هذه من علامة السعادة في الدنيا. أما هذا الصنف فقد استدل استدلالا غير صحيح بالحديث الصحيح، صنف الكسالى والدراويش الذين أرادوا من المسلم أن يكون هينا يمد يديه إلى الناس وعالة على الناس، يعيش كالدود المتعلق على جثث بني آدم يمتص منها. هذا الصنف من الناس كما ذكرت أنه يستدل استدلالا غير صحيحا بالحديث الصحيح، والحديث الصحيح هذا الذي فهم خطأ من قبل هذا الصنف من الناس هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولو فهم هؤلاء الجهل نص الحديث ومعنى الحديث لعرفوا أن الحديث يؤيد قوله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا، لأن الطير ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يجلس في عشه أو في أيكه فيأتيه رزقه إلى بيته، ما قال هكذا، إنما قال يغدو أي يصبح يخرج من عشه بالصباح الباكر يتحرك ولا يعود إلا آخر اليوم وقد امتلأت بطنه وامتلأت معدته. إذن هكذا علمنا الإسلام الحركة الشغل العمل. ولهذا ذات مرة دخل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل إلى مسجد من المساجد فوجد نفرا يقبعون في زاوية من زواياه، وقال لهم ما الذي أجلسكم؟ وكان الوقت غير صلاة. فقالوا إننا المتوكلون جلسنا نسأل الله الرزق. فغضب غضبا شديدا وأخذ درته وضربهم بها وطردهم، قال لا يقعدن أحدكم في المسجد يطلب الرزق ويقول يا رب ارزقني ارزقني وهو لا يعلم وهو لا يعمل، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. واسمعوا كلام الله، يقول لهم عمر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابن السبأ هذا الصنف، بعض من المسلمين أفقر أولاده بسوء تصرفه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما. اسمعوا هذا الحديث، أي كفاك إثم إذا أردت أن تمتلئ إثما من رأسك إلى أخمص قدميك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي أن تضيع أولادك وأهلك وأسرتك وتجعلهم يشحتون ويطلبون ويتصدق عليهم. فبالله أيهما أفضل، أن تكون من المتصدقين أم من الذين يتصدق عليهم؟ أن تكون يدك هي المعطية أم هي المستلمة؟ أن تكون يدك هي العليا أم هي السفلى؟ إن الإسلام يريد لنا العزة. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث الصحيح لئن تذر أو تترك ورثتك، ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. ولذلك فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفهم الصحيح للإسلام عندما هاجر المهاجرون إلى المدينة، وأخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، فأخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف كان تاجرا في مكة ماهرا، فلما أخى بينهما قال سعد بن الربيع يا عبد الرحمن بن عوف إن مالي كذا لك نصفه، وإن لي زوجتين فانظر أجملهما وإني أطلقها وتتزوجها إيثار. فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف وقال له بارك الله لك بمالك وأهلك، أين السوق؟ أين سوقكم؟ يريد أن يشتغل أن يعمل. ثم خرج إلى السوق وبدأ في تجارته حتى عاد تاجرا كما كان قبل ذلك. العمل. البعض دائما فضل الكسل وفضل التكاسل وأراد أن يكون من المدروشين، يريد أن يتسكع بما بعلمه في دهاليز السلاطين، يريد أن يتزكى بما أعطاه الله من علم أو بغير ذلك في أبواب الأغنياء، وهذا لا يليق بالمسلم القوي والمؤمن القوي. أراد الإسلام منا أن نكون أقوياء، ولهذا فالفقر أيها الأحباب الكرام تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحاح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم الفقر بالكفر؟ لأن الفقر قد يؤدي بصاحبه عديم الإيمان إلى ارتكاب الفواحش، إلى ارتكاب الجريمة، قد يسرق، قد يقتل. نعم، وكم من قصص حدثت تنشرها بعض الصحف، امرأة طويلة عريضة رأت أخراس في طفلة صغيرة فساقها الشيطان إلى سرق تلك الأخراس الذهبية، ثم وسوس لها خوفا من أن تفضحها تلك الطفلة فأخذتها وذبحتها وقطعتها أوصالا ورمت بها إلى الزبالة. الفقر، الفقر باب يدخل منه الشيطان لتدمير المجتمع. ولهذا فهذا الصنف من الناس تتعجب هل يقرؤون القرآن؟ الذين يزعمون أنهم متزهدين ويعطلون سنن الحياة. إن الله عز وجل دائما يذكر الصلاة معها الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا يؤتي الزكاة إلا من يستحق، أنه قد وجبت عليه الزكاة، أي أنه من الأغنياء. بل إن الله عز وجل يخاطب رواد المساجد فيقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. سماهم أنهم رجال لديهم بيع ولديهم تجارة، أي رجال أعمال، ولكنه إذا حانت الصلاة لم تلههم لا بيع ولا شراء ولا أعمال، ذهبوا إلى المسجد. وصفهم بأنهم رجال أعمال، إنما هذا البيع والشراء لم يلههم عن ذكر الله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قال آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فنسب إليهم الأولاد ونسب إليهم المال. إذن فهذا المؤمن يجب أن يكون قويا أيضا، كما أنه قوي في عقيدته يجب أن يكون قويا في المادة أيضا. إذن أيها الأحباب الأجلاء، هذا صنف الكسالى، وهذا صنف الدراويش، وهذا صنف المتكاسلين الذين يريدون من الله أن يمطر عليهم ذهبا وهم جالسين في المساجد أو المعابد، لا رهبانية في الإسلام. أما الصنف الثاني الذين عطلوا سلاح المال فهم القارونيون المهووسون أهل البذخ والترف، فهم الذين جعلوا المال معبودا من دون الله رب العالمين، فهم الذين جعلوا نصب أعينهم أن سعادتهم في جمع المال، وأن غايتهم جمع المال، وأن منيتهم أن يعيشوا مترفين في هذه الحياة الدنيا. وبهذه الغاية ومن خلال هذه النظرة هذا الصنف من المهووسين والمخبولين سلك كل طريق غير مشروع لجمع المال، سلك طريق الربا فأكله، والرشوة أكلها، سرق أموال الناس وأموال الدولة واختلسها من أجل المال، قد ربما يبيع دينه، من أجل المال قد ربما يبيع عرضه، من أجل المال قد ربما يبيع أمته، بل من أجل المال وجدنا من يبيع المسلمين لليهود والنصارى. من أجل المال هؤلاء المهووسين على المال ما أرادوا إلا العاجلة، لأنهم ما تيقنوا من الآخرة. وربنا عز وجل يحذرهم فيقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. قد ربما هذا المرء المهووس على جمع المال من حله وحرامه يكون سببا في هلاكه، يكون سببا. أليس الربا سببا من أسباب دخول النار؟ والبعض يتلذذ بالربا ولا يشعر بمرارة المعصية. قطع الطريق الرشوة، هنالك أناس يتناولون القات ويشربون الدخان ويرتكبون المعاصي بمال الرشوة الحرام، وقد ربما يذهب لأطفاله بطعام حرام يعرف أن مصدره اختلاس أو نصب أو احتيال، ولكنه لا يشعر بمرارة المعصية. إذن فهذا المال وهذا الصنف استخدم المال ووضع منه جسرا يعبر من خلاله إلى جهنم وبئس المصير. ولذلك إني أوجه إخواني، أوجههم ألا ينظروا إلى المترفين على أن هؤلاء نموذج يجب أن يحتذى بهم. لا، لا تطمعوا فيما أيديهم، لا تطمعوا فيما وضعه الله معهم، قد ربما يستدرجهم الله عز وجل بذلك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سيستدرجهم الله. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. إذن إن الله سينتقم منهم سواء في الدنيا أو في الآخرة يوم تقوم الساعة. إذن هذا الصنف من القارونيين هؤلاء عطلوا سلاح المال فحيدوه عن غايته، جعله الإسلام سببا لجلب المصالح ودرء المفاسد، قوام من قوامات الحياة وركن من أركان الحياة فقط، وسيلة لا غاية. ولهذا أيها الأحباب الأجلاء، السلاح في يد المسلمين من المال للأسف الشديد أنه عطل إلا ما رحم ربه. عطل هذين الصنفين، عطلوا سلاحا فتاكا اليوم يستخدمه أعداء الله بالفتك بالمسلمين. أعداء الله أمريكا اليوم عندما حشدت جيشها وطائراتها وقاذفاتها وبارجاتها، أتدرون كم حشدت من أموالها؟ 40 مليار دولار سلاح. بل الله قال لنا أنه سلاح، ما من آية تأمرنا بالجهاد إلا وتبدأ بالمال، لكننا نحن جعلناه سلاحا إلى صدورنا، جعلنا المال سببا في تعاستنا، جعلنا المال
سببا في قطع أرحامنا، جعلنا المال سببا في ترك ديننا، جعلنا المال سببا في عقوق والدينا. المال صار كابوس عند الأشرار من المسلمين، لكن الأعداء جعلوه سلاحا فتاكا. اليوم أمريكا لا تقدم أي اتفاقية أمنية تسميها مع أي دولة إلا وخلفها اتفاقية اقتصادية. المال مقابل الذلة، نعطيكم مالا تذللوا لنا وصيروا عبيدا لنا، تمروا بأمرنا، نفذوا ما نقول لكم بالحرف الواحد، هكذا يستخدمون المال الآن. وللأسف أن أغلبه مال إسلامي سحب من تحت أقدامنا عبر أنابيب النفط وعبر بعض اللصوص الحكام الذين سلبوا الأموال وأودعوها هنالك في البنوك الربوية اليهودية والنصرانية. تستخدمه أمريكا الآن لضرب المسلمين، تستخدمه الصليبية لدك رؤوسنا. المال يستخدمونه في تنصير المسلمين في أفريقيا، 100 مليار في سنة واحدة جمعها مجلس الكنائس العالمي من أجل تنصير المسلمين في أفريقيا. نريد أن نسأل المسلمين ونقول لهم: كم جمعتم لنصرة دين الله رب العالمين؟ كم من المال جمعتموه لنشر الإسلام، لبناء مسجد، لحفر بئر، لبناء مستشفى؟ كم أخذتم من الملهوفين، من الذين لا يجدون إلا الصليبيين في المخيمات يستقبلهم الصليب؟ إذن فهم يستخدمونه سلاح، استخدموه سلاحا في سلب أخلاقنا. هذه القنوات التلفزيونية أيها الأحباب الأجلاء وراءها سيل جرار من العاملين من وراء الكواليس، هذا السيل الجرار يعمل بالمادة والمال من أجل إفساد شباب المسلمين، ونحن ساهمنا معهم بمالنا وجهدنا وأوقاتنا. المال سلاح فتاك، أحسن الأعداء استخدامه ونحن لم نحسن استخدامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا فأي نكبة تجد أنها حلت بالمسلمين، إنها هذه النكبة كانت سببا إما للسلاح العسكري التدميري أو السلاح المالي. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه مردا جميلا. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب الأجلاء، فهذا هو سلاح المال، ولذلك تجد أن الأعداء استخدموه في الأفغان. وما حدث في أفغانستان كان للمال دورا هاما، حيث استطاعت أمريكا أن تبث من أموالها عبر ضعاف النفوس إلى رؤوس القبائل فانضموا إليها بالمال.
وتجد أن المال يستخدم أو يستخدمه اليهود في فلسطين، من الذي يغتال ويخطط لاغتيال زعماء الجهاد في فلسطين؟ من الذي قتل أبو هنود؟ لا شك أن الطائرات أمريكية والصواريخ أمريكية والطيارين يهود، ولكن الجواسيس من أبناء فلسطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اشتراهم اليهود بالمال بالدولارات، استطاعوا أن يجندوا كثيرا من ضعفاء النفوس إلى صفوفهم. إذن ألستم معي أن الإنسان قد يبيع دينه ويبيع عرضه ويبيع وطنه من أجل المال؟ وكم من خونة وعملاء سال لعابهم أمام المال فتخلوا عن دينهم وأوطانهم. المال، أمريكا اليوم تستخدم معنى الإرهاب، الإرهاب المالي والإرهاب العسكري. أمريكا اليوم تريد من أنظمة عربية أن تتحول إلى كلاب حراسة تحرس مصالحها. أمريكا اليوم فرضت على ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية أن يتحولوا إلى كلاب حراسة يحرسون اليهود، يحرسون اليهود. اليوم المجاهدين ونشطاء الجهاد في فلسطين من حركة حماسي والجهاد والمجاهدين من الفصائل الأخرى اليوم يقبعون في سجون السلطة بأمر من أمريكا، أمريكا الواقعة التي أظهرت وقاحتها، وما زال بعض النخبة الثقافية والسياسية والفكرية يغطون قباحة وجهها بكلامهم المعسول المكذوب. أمريكا تبارك قتل الفلسطينيين عند الإفطار، أمريكا باركت للكلب شارون أن يحرق ويهدم المساكن على رؤوس أصحابها عند الإفطار. ما احترموا شعور الأبرياء ولا النساء ولا الأطفال. وأمريكا تقول، تصرح بأنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، دفاع عن النفس، القتل بالطائرات على الذين لا يملكون إلا حجرا. ثم بعد ذلك لم تكتفي أمريكا بهذا، بل إنها تضغط على السلطة الفلسطينية وتستخدم الترهيب والترغيب لضرب المجاهدين. واليوم يشيع أحد قتلى السلطة الفلسطينية الذي كان بجوار منزل الشيخ أحمد ياسين، يشيع شهيد لم يقتل على يد اليهود بل للأسف على يد المسلمين بأمر أمريكا. وأنا أتعجب، هل يرجى من أمريكا بعد هذه الأفعال وهذه الوقاحة خير؟ أمريكا أشهد لله بين يدي الله، حتى لو انتصرت في أفغانستان لا قدر الله، نسأل الله أن يخزيها. أمريكا حتى لو انتصر اليهود الآن، فوالله إني واثق بنصر الله كما أني واثق بوجودي ووجودكم في بيت الله، لأن الله وعد والله لا يخلف الميعاد، وعد أننا سنقتل اليهود على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ووعد أن هذا النصر لمن ينصره. ولذلك يوم أمس أخذ الله أمريكا في موقع في أفغانستان في قاعدة للمجاهدين العرب، نسأل الله أن يحفظهم. هؤلاء المجاهدين الذين فروا بدينهم من الطواغيت من الظلمة، هؤلاء ينظر إليهم أنهم إرهابيون. في قاعدة توروبورا يوم أمس وبعد قصف ظل أسبوعين، دخلت يوم أمس القوات الخاصة الأمريكية وبعض عملائها إلى المنطقة، وظنوا أنه لم يبقى فيها أحد، ولكن الله الواحد الأحد أيد هؤلاء المجاهدين فانقضوا عليهم كالأسود وتركوهم كالرمال الهامدة بفضل الله رب العالمين. وستأتي الأنباء تفصيلا إن شاء الله. ولكن أمريكا تعتم وحكمت حتى على قناة الجزيرة اليوم، لم تعد قناة الجزيرة كالأمس أبدا، اليوم صارت لا تحدث أو لا تدير ندوة إلا وفيها أمريكي مقابل العربي أو إسرائيلي مقابل الفلسطيني، وأنتم تلاحظون هذا. أمريكا استخدمت الترهيب والترغيب، السلاح المال لإغراء، ولهذا حدث تعتيم إعلامي، ولكن الله غالب على أمره. أقول يا إخواني إننا بحاجة أن نفقه في ديننا، أن نعرف أن للمال دور في خدمة هذا الدين، أن هذا المال والله والله لو أحسننا التصرف فيه لكان ذلك سلاحا نجابه به الأعداء ونحمي به أنفسنا، ولكن للأسف إن هذا المفهوم لا تجده إلا عند القلة القليلة، ولكن الأمل بالله كبير لأن هذه الأمة ستعود إلى رشدها بإذن ربها. أيها الأحباب الأجلاء، قبل أن أترك مقامي هذا أنبه أن الجمع اليوم بإذن الله سيكون للمركز الطبي الخيري بهذا الجامع، وهذا المركز أنشئ منذ 3 أشهر وسنة، وقد تم معالجة فيه أكثر من 6000 فقير بفضل الله عز وجل، معالجة مجانية، وهذا العلاج للفقراء، وكم اتضح لنا أن هنالك أناس لا يملكون قيمة حبة درهم، هنالك أناس قد يموت بسبب أنه لا يجد علاج السكر أو علاج للقلب، وإني أقول لإخوان المتبرعين أن هذا مركزكم يجب أن تدعموه طوال العام، لأنه يعالج الأسر العفيفة، وهذه الخدمة يا إخواني إنها مهملة من قبل الناس، فبعض يريد أن يطعم، ولكن ماذا ستطعم إذا كان الإنسان هذا المسكين كان مريضا لا يريد طعاما، إنه يريد علاجا. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك يا رب العرش العظيم، يا عزيز يا جبار، يا واحد يا قهار، يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم أمريكا وجندها، اللهم قرب النصر عليها، اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا غير آجل، اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا غير آجل، اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا غير آجل، اللهم إنها قد أفسدت في البلاد والعباد وأكثرت فيها الفساد، فصب يا ربنا عليها سوط عذاب، اللهم عليك بها وببنتها إسرائيل، اللهم عليك بهم أجمعين، أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم قوتك وجبروت سطوتك، اللهم إنا نسألك أن تكون في نحرها ونعوذ بك من شرورها، اللهم عليك بها ومن أيدها ومن ناصرها يا رب العالمين، اللهم احفظ المجاهدين في كل مكان واحرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم اشبع جائعهم واطعم فقيرهم وقوي ضعيفهم وأمن خائفهم واغوي شريدهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم واشركنا في اجرهم، اللهم احفظ اطفالهم ونساءهم يا رب العالمين، اللهم لا تشمت بهم الاعداء، اللهم لا تشمت بهم وبنا الاعداء يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك ألا تردنا من هذا المقام خائبين ولا من بابك مطرودين ولا من رحمتك وغفرانك آيسين، اللهم
اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا تائبا إلا قبلت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا فقيرا إلا أغنيت، ولا مؤمنا إلا قبلت، ولا ظالما إلا قصمت، ولا عدوا إلا هزمته يا رب العالمين. اللهم لا تخرج هذه الوجوه من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح مقبول. يا عزيز يا غفور اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اغفر لنا لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا يا رب العالمين. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله اختموا الدعاء بالصلاة والسلام على حبيبي رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.